أسوار التاريخ لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.
أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا شهر جويليا قد حل بيننا، وهو الشهر المبارك شهر القطاف، قطاف استعادة السيادة الوطنية بعد 7 سنوات ونيف من الجهاد وليل استعماري، أو بالأحرى استدماري، دام 132 سنة. حل علينا هذا الشهر الكريم المبارك شهر جويلية، وكان من الواجب علينا أن نقف عنده، فهو حتمية تاريخية. نقف لكي نتذكر كم كان الثمن باهظا وغاليا، ثمن دفعه آباؤنا وأجدادنا لكي ننعم اليوم بهذه الحرية، حرية استعادة السيادة الوطنية. اليوم في هذه الحصة التي نعتبرها مقدمة لبداية الاحتفالات بالذكرى 50 لاستعادة السيادة الوطنية، ونحن في الذكرى 49، اليوم سنحاول الحديث مع من عايش الحركة الوطنية والثورة التحريرية، وهم الذين سيحدثوننا عن سنوات الجمر وسنوات الكفاح، كيف كان يقضيها المجاهد وكيف كان يقضيها الإنسان الجزائري خلال هذه الفترة التاريخية العصيبة. سنستقبل اليوم مجاهدين عزيزين عودانا على الحضور معنا كلما طلبنا منهم ذلك، ونحن ممنونون لهم وشاكرون لهم عما يقومون به خدمة للتاريخ الوطني. أبدأ بالسيد مشحود رابح وهو على يساري، هذا المجاهد الخاص الذي عرف أثناء الثورة التحريرية المباركة بعبد الستار محمود. هو خريج معهد ابن باديس، وهو متحصل على ليسانس الأدب العربي من جامعة بغداد، وقبلها التطويع من جامعة الزيتونة. تحصل على دبلوم دراسات عليا في العلوم السياسية من معهد الدراسات العربية العليا من جامعة الدول العربية، وهو مجاهد، وقبله كان عضو المنظمة الخاصة أو المنظمة السرية دبلوماسي، عائلته قضي عليها عن آخرها ولم يبقى إلا هو. أهلا بكم سيد الكريم السيد المجاهد عبد الستار محمود، أو رابح مشحود كما نعرفك.
شكرا، بارك الله فيكم.
عمي رابح، تريد أن نسميك عبد الستار محمود أم رابح مشحود في النقاش؟
كلاهما معنا.
كلاهما معنا. يسعدني كل السعادة أيضا أن نستقبل ضيفا عزيزا مبجلا، وهو السيد دباح محمد. هو ضابط في جيش التحرير، وهو خريج وزارة التسلح والاتصالات العامة وما أدراك، أو ما يعرف بالمالك عند آبائنا المجاهدين، وهو اليوم عضو في هذه الجمعية، جمعية التسلح والاتصالات العامة، وهو إطار سام للأمة. أهلا بكم سيد دباح، وأنا سعيد جدا بأنكم شرفتمونا وحضرتم معنا، أهلا وسهلا.
شكرا سيدي.
السؤال مطروح لكليكما، فلأبدأ بعمي رابح. كيف ينظر المجاهد اليوم لسنوات الجمر التي قضاها أو قضيتموها في هذه الفترة أو في هذه المرحلة من جهاد الأمة الجزائرية؟ كيف ينظر المجاهد؟ سيد رابح مشحود.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للقناة الأولى الإذاعة الوطنية على هذه الاستضافة، وشكرا أيضا للأستاذ بشير مديني الذي شرفني بالحديث في هذا اليوم المبارك.
العفو.
الذي أيضا التقيت فيه مع المجاهد دباح أطال الله عمره.
أمين.
طبعا خاصة وأن اللقاء أصبح صعبا في العاصمة بين إخوة السلاح وبين إخوة النضال. إنه لسؤال صعب الإجابة عنه الذي تفضلت به الأستاذ بشير، كيف ينظر البقية الباقية من المجاهدين الصادقين؟ لأن كلمة الجهاد في الحقيقة مع الأسف في بلادنا بدأت تتميع طبعا نتيجة ظروف معينة لا أريد أن أدخل فيها. فالمجاهدين أو البقية الباقية من المجاهدين ينظرون بألم وحسرة وتألم، وأيضا يستبشرون وينظرون بفرح وابتهاج في هذا اليوم كلما يمر من سنة إلى أخرى. فطبعا الذين عاشوا القهر الاستعماري وعاشوا التنكيل والتعذيب وتعذبوا في السجون وعاشوا في الجبال وحرموا من كل شيء وعاشوا يعني يتألمون، ثم بعد ذلك لما جاءت الثورة المباركة حملوا السلاح وجاهدوا وقاوموا، وعلى كل حال قاموا بالواجب الذي استطاعوا أن يقوموا به. وبعد سنوات العجاف، السنوات السبعة، سنوات الدم، سنوات الدموع، سنوات القتل، سنوات الاستشهاد، سنوات التدمير التي لم تكن في الحقيقة مع الاستعمار الفرنسي أو الاحتلال الفرنسي فقط، وإنما شعبنا الجزائري الأبي عانى وقاوم الحلف الأطلسي. لقد جربت فينا الأسلحة الممنوعة، لقد ضربنا بالأسلحة الفتاكة، بقنابل النابالم وغيرها، بالطائرات الأمريكية وبالدبابات وبالقوات الأمريكية وغيرها، قوات الحلف الأطلسي التي كانت في ألمانيا جيء بها إلى هنا إلى الجزائر. على كل حال بعد هذا جاء اليوم الموعود والحمد لله، وطبعا بقطع النظر عن ما يشعر به البعض أنه كان النقص هنا أو هناك. طبعا ثورة عظيمة كالثورة الجزائرية لا بد فيها من أشياء، فيها اختراقات طبعا، وهذا لا نستحي أن نقوله من طرف طبعا المحتل الفرنسي، لأنه كان أقوى منا علميا وأقوى منا تسليحا وأقوى منا استخباراتيا، وكذلك أيضا كانت هناك جيوش من العملاء ومن الخونة الذي من بني جلدتنا الذين كانوا يعملون معه. ويأتي هذا اليوم الحقيقة ليمحو عهدا مظلما قاسيا، لا أستطيع أن أجد العبارات التي تصفه. طبعا بين عشية وضحاها يصبح العالم الجزائري يرفرف، والمجاهد هذا ينظر إلى عمله وإلى النتيجة ويتذكر ولا شك قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل توب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم أن هذه الآيات الكريمات تصدق على من كانوا يستهزئون بكل مناضل أو مقاوم قبل الثورة، ثم بعد ذلك لما بدأت الثورة ثم المشككين الذين استمروا إلى أن انتهت الثورة واسترجعت الجزائر حريتها واستقلالها وعزتها وكرامتها، حينئذ أصبحوا ينظرون ويتملقون. ولكن مع الأسف الشديد هنا أقول، بعدما مر على الثورة المباركة نصف قرن أو قريب منه، على كل حال بعد سنة، نحن كمجاهدين وكمناضلين وكمقاومين نفتخر بأننا انتصرنا على الحلف الأطلسي كما قلت، وعلى أكبر قوة عسكرية ضاربة في حوض البحر الأبيض المتوسط، ولكننا مع الأسف لم ننتصر على أعوان الاستعمار الذين تركهم في بلادنا وكونهم وعلمهم ومكنهم. مع الأسف نحن في استمرار في كفاح مستمر معهم. وأنا عندما أقول هذا الكلام يحضرني قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن الكبائر التي لا يغفر فيها الله سبحانه عز وجل لعباده، وهي الشرك بالله وعقوق الوالدين. والرسول عليه الصلاة والسلام كما يروي أبو مسعود رضي الله تعالى عن هذا الحديث كان متكئا ثم نهض وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. حتى قال الصحابة عليهم رضوان الله: حتى كنا يعني نشفق عليه لو ينتهي أحسن ما يبقى يتردد في هذه الكلمة شهادة الزور. فنحن عندما نتكلم وتسمح لنا الفرص بأن نتكلم، يجب علينا أن نتحرى ونقول الحقيقة، وإلا فإننا طبعا سنصبح شهود زور، لأن شاهد الزور ليس هو ذلك الشخص الذي يذهب مع شخص آخر إلى محكمة وينظر ويشهد مع هذا ضد هذا، ولكن المعلم الذي يحابي طالبا على طالبا فهو شاهد زور، الموظف المسؤول في إدارة معينة ويرقي هذا ويرقي هذا ويحرم ذاك مع أن هذا يستحق والآخر لا يستحق فهو أيضا شاهد زور. ما شاهدناه مع الأسف قبل أيام بمناسبة الشهادة الإعدادية على المباشر في التلفزيون، مع الأسف أن طالبا يأتي بمعدل 14 يقولوا لا، ولكن هذا يستحق، يعني يستحق أن يكون أكثر من، مع أن في نفس المكان اللي جايب 19 معاه. إذن فالتلفزيون شاهد زور، والمدرسة هذيك اللي كانوا واللي كانوا موجودين كلهم شهود زور، ونحن إذا سكتنا على ذلك فنعتبر أيضا من شهداء من الذين يشهدون بالزور.
سوف لن نكون كذلك إن شاء الله، ولكن في حصة تربويات موجودة يعدها السيد سعيدي كل يوم ثلاثاء. سيد سعدي اتصل بهم مباشرة، وصحيح أنه هذا الكلام نحن نأسف له يعني، ولكن أردنا في هذا المقام نحن أن نتحدث عن جهادكم وعن نضالكم وعما قدمتموه لهذا الوطن، ونحن على بعد 3 أيام من الذكرى 49 لاستعادة السيادة الوطنية، أقول استعادة السيادة الوطنية. طبعا أنا بدأت بهذا السؤال العام لكي نخوض فيما بعد في دقائق الأمور، وهو نفس السؤال الذي نوجهه للسيد دباح محمد الذي أتشرف بحضوره معنا. كيف ينظر المجاهد لهذه السنوات، سنوات الثورة التحريرية المباركة والحركة الوطنية قبلها؟
شكرا سيدي، ونشكر القناة الأولى والسيد معديني بهذه الحصة اللي هي مباركة اللي تنور وتوجه بعد الحقائق وبعد الدروب. فأنا نشاطر سي رابع مشهود على كل ما قاله، وهو يعطيه الصحة وبارك الله فيه مجاهد. لكن بالنسبة لي أنا كمجاهد فما كنتش ننتظر نعيش الفترة هذه. لما طلعت الجبل كان يعني أموت شهيد، لكن اليوم لما شفت الاستقلال قلت الحمد لله، الحمد لله اللي راني عايش، الحمد لله اللي شيء اللي ما كنتش ننتظره الجزائر يعني تطورت، وعندنا مدارس الحمد لله تطورت بكل شيء اللي كان، اللي كنا محرومين من قبل. من قبل ما كان عندي حتى شيء، من قبل ما كان عندنا حتى شيء، لا عائلتنا ولا شيء، كنا يعني مقصيين، كنا محرومين. لكن بالجهود تاعنا وبالشيء اللي الضحية تاعنا اللي طلعنا للجبل وضحينا باش خرجنا هذا الاستعمار، يعني كان شيء عجيب باش تخرج انت يا قوة عظمة اللي عندها كل شيء الوسائل وضدها بشيء ما عندك حتى وسائل. ما كان عندنا حتى وسائل اللي باش نضدها، وشي هو بالقوة وبالإيمان اللي كانت لازم تخرج من بعد 132 سنة. يعني 5 جويلية ما جاتش هكذاك برك فجأة، راهي 132 سنة مقاومة وحرب تحرير. يعني هذا هو اللي ما قوله في هذا.
طيب صحيح أن هذا الكلام هو كلام مفتوح لكي نناقش جملة من القضايا. الآن بعد هذا الكلام العام، تشاء الصدف أنني أجمع بين رجلين، رجل عاش فترة المنظمة الخاصة، وآخر عاش فترة وزارة التسلح والاتصالات العامة، وهما هيئتان أساسيتان في مسار الحركة الوطنية وفي مسار الثورة التحريرية. عمي رابح، الله ينعم عليك، المنظمة الخاصة هل لكم أن تعرفوا بها المستمع الكريم، وكيف التحقتم بالمنظمة الخاصة أو المنظمة السرية؟ تفضل.
شكرا. المنظمة الخاصة هي تنظيم أنشأه وكونه حزب الشعب الجزائري بعد طبعا أن أعيد اسمه حركة انتصار الحريات الديمقراطية، لأن حزب الشعب حل طبعا اتحاد نجم شمال افريقيا حل قبله ثم بعد، وهما طبعا هي يعني نظام او تنظيم واحد. فهنا على كل حال في بعد 47 في اجتماع في بيلكور بقيادة اب الحركة الوطنية بدون منازع مصالح الحاج عليه رحمة الله، وبعضوية الدكتور محمد أمين دباغين، وهناك من يذهب إلى أن صاحب الفكرة هو الدكتور أمين الدباغين، ولو أن مصالح الحاج عليه رحمة الله وبقية المناضلين الآخرين بالوزداد عليه رحمة الله وبوقادوم مسعود عليه رحمة الله، وعلى كل حال المجموعة اللي كانت حاضرة، وأعتقد أن آخر من كان حاضرا من تلك المجموعة توفي عام سنوات سنة أو سنتين، ولو أن سي محساس ربي يطول عمره قال لي مازال حي، وهو التزير محمد تزير باشا، ما الأخ دباح أكيد يكون طبعا يعرفه. طبعا تكونت هذه المنظمة الشبه العسكرية أو العسكرية من أشخاص على كل حال غير معروفين لدى السلطات الفرنسية، يعني ما همش معروفين ظاهرين وكذا.
عمي ربح،
هذه المنظمة اسمح لي
في هذه النقطة، في هذه النقطة معذرة على المقاطعة. نعم. عمي ربح تفضل. أسف جدا على المقاطعة، أنا أسف جدا. فيه مسألة دائما تطرح عندنا في الجامعة، وهي هل كان الحزب راغب في ظهور هذه المنظمة؟
طبعا الحزب هو اللي كون هذه المنظمة، هو الذي كونها وهو الذي رعاها وهو الذي كان يشرف عليها، يعني لأنه منظمة.
هل كان يمولها؟
طبيعي، ما في شك، كان يمولها، كان يشرف عليها، كان كل شيء من طرف الحزب. لا يعني هذا احنا، يعني احنا اللي الشيء اللي يجب علينا أن نبتعد عنه. أصبح كل واحد يعتقد ويعتبر نفسه هو الثورة وهو النظام وهو النضال. لا أبدا، موش هذا. حزب الشعب كان حزب فيه مناضلين، فيه مسيرين، فيه كون تنظيمات طبعا، فيه مثلا ترشح الانتخابات وفيه 5 من أعضائه أصبحوا في الجمعية الوطنية الفرنسية في البرلمان الفرنسي، ثم أن المنظمة السرية كانت تابعة لحزب الشعب. وهذا مع الأسف نهار كنت نسمع الأحد أساتذة التاريخ يقول
يعتبر المنظمة السرية كأنها حزب وحده. لا، منظمة السرية هي منظمة تابعة لحزب الشعب، هو الذي كونها، اللي رأسها الأول هو ابن الوزداد عليه رحمة الله، ثم رأسها مؤقتا باسمه أيت أحمد، ثم بن بلة. على كل حال، وهاد مره مازالوا على كل حال على قيد الحياة. طبعا كانت تقوم وبهذه المناسبة ذكرتني في قضية المنظمة السرية. قبل أسبوع لبى نداء ربه أحد أعضاء هذه المنظمة، والذي أعتبر وفاته وفقدانه أن مدينة سكيكدا أو ولاية سكيكدا بقيت أرملة، وهو محمد العيفة، آخر على كل حال الذي فر أو خرج من سجن الكدية بقسنطنة مع الشهيد والبطل الأسطوري مصطفى بن بولعيد
في نوفمبر 55.
55 نعم. طبعا هذا العيفة توفي قبل أسبوع، وعلى كل حال ما عدا هناك سطر أو سطرين في أحد الجرائد يعني، وهو الرجل كما قلت من اللي خرج مع ما اسمه طبعا، وأحد الذين بقوا على قيد الحياة أظن هو الأخير، هو لا عفوا، طاهر الزبيري مازال على قيد الحياة لأنه كان مع
من الجماعنا. عمي رابح،
من
الجماعنا حينما يعني ندقق المسألة، وأرجو أن لأن أنت متفق معي وحتى سيد دباح موافقون على أن المنظمة الخاصة هي أساس الثورة، يعني هي التي أعضاؤها هم الذين أعلنوا الثورة فيما بعد وأعلنوا الجهاد. ما قولكم يعني في أنه حسين آية أحمد أطال الله عمره كان في لقاء زدين في سنة 48 يشتكي من أن الحزب لا يمول المنظمة، وهو ما أدى إلى قيام المنظمة بعملية بريد وهران في سنة 1949، يعني العملية المشهورة. معناها أنه الحزب يعني كان بعيد نسبيا عن المنظمة، يعني فيه جناح سياسي كان غير راغب في ظهور الجناح العسكري. وإلا ما قولكم أن الحزب ظهر أولا ثم تأخرت المنظمة فيما بعد؟ الحزب ظهر في نوفمبر أو ديسمبر 46 والمنظمة ظهرت في فيفري 47.
على كل حال هذه الأقاويل تقال،
ليست وقائع هذه؟
لا، هي قلت لك أنا هذه أقاويل تقال، وإنما الذي أؤكده أن المنظمة السرية هي تنظيما تابعا لحزب الشعب، وأن حزب الشعب هو الذي أنشأه. قضية التمويل أو ثم بعد ذلك هذه أنا أعتبرها أيضا، هذه الأقوال عندما انشق، صار الانشقاق بين اللجنة المركزية وحزب الشعب، وعندما اكتشفت المنظمة السرية في سنة 50 ولما يعرف بالنكبة، هكذا كانوا يعرفوها المناضلين، وألقي القبض على مجموعة من أعضاء المنظمة السرية وزج بهم في السجون. هناك من يقول على كل حال، ولو أن هناك من ينفي أيضا، يقول باللي أنه بعض اتصلوا بالذين كانوا في السجن وقالوا لهم يعني ماذا بكم، ما تقولوش احنا تابعين للحزب وكذا. على كل هناك أيضا من ناحية أخرى أن قضية التمويل الاشتراكات التي كانت تدفع في هذاك الوقت، هناك من يقول أنها كانت غير كافية وإلى غير ذلك، ثم أن هذه الأمور هذه بدأت تنتشر، وبدأت خاصة كما قلت في الحملة التي شنت على مصالح حاج عليه رحمة الله، وأصبحوا يقولوا أنه كان يريد شخصيته وإلى آخره. ولكن مع الأسف، يعني مع الأسف الشديد، أن الذين انتقدوه مروا بنفس الطريق
للزعامة،
كل واحد قال أنا هو الزعيم، ولا واحد قبل يمشي صاحبه قدامه. مثلا لنأخذ مثلا الخمسة الذين كانوا في السجن لما خرجوا، على ماش الشي اللي علاش تفجرت بينهم الأمور؟ بوضياف ربي يرحمه قال ما يمشيش قدامي بن بلة، وبن بلة قال ما يمشيش قدامي بوضياف، وخيض، وهكذا إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك يعني لا بن خد عليه رحمة الله ولا غيره، كلهم مروا على نفس الطريق، وكلهم شربوا من الكأس الذي شربوه لمصال عليه رحمة الله. ونحن الآن هنا في هذه المناسبة أن نعطي إذا استطعنا لكل ذي حق حقه، ولا ننقص من قيمة هذا ولا من قيمة ذاك، لأننا مآلنا أننا سنلاقي الله سبحانه عز وجل، ويسألنا عن قولنا، ويسألنا عن أعمالنا، ويسألنا عن شهادتنا أيضا.
بالفعل يا رباح. على كل حال، المنظمة الخاصة، ما هو متفق عليه تاريخيا في دراساتنا وفي أبحاثنا المتواضعة، أنها هي التي كانت الأساس لمسار إعلان الثورة، والذين أعلنوا الثورة مجموعة الخمس أو مجموعة الخمس زائد واحد هم أبناء المنظمة الخاصة، وهذا متفق عليه. طبعا علاقات الأشخاص ببعضهم البعض هذه مسألة إنسانية، مسألة بشرية، فالإنسان خلق هلوعا، يعني دائما يحب الخير لنفسه ويحب الخير لذاته ولا يؤثرون على أنفسهم. الآن حينما أعود إلى السيد دباح، السيد دباح، حدثونا عن هذه المؤسسة التي ظهرت أثناء الثورة، وهي مؤسسة التسليح والاتصالات العامة. هذه المؤسسة الدقيقة ذات البعد الاستراتيجي التي ظهرت في الثورة، والتي كان لها دور كبير في قلب موازين القوى لصالح الثورة التحريرية، وهي المالك كما تسمونها.
سيدي، هي مؤسسة، لما نتكلم على مؤسسة، هم كانوا شبان متطوعين. إضراب الطلبة 56 كان أكثر شيء هما الثانويات، كنا كلنا خرجنا، خلينا الباكا سنة البكالوريوس، طلعنا للجبل. لما طلعنا باش نحمل البندقية ونكافح ونموت شهيد حتى نخرج الاستعمار. لكن كان أنا ذاك قادة يعني واعيين وكلش، قال لما هاد الشبان جاوا كل وعندهم يعني قدرة نعمل منهم شيء، ما يبقاوش إلا مقاتلين، لازم نديرهم مقاتلين متخصصين في الاستعلامات. فهناك بدأت تتأسس الأمور. باش بدأت تتأسس؟ باش لما تحارب انت عدو لازم تعرف أسراره. وكيف تعرف أسراره؟ لازم تصنت ليه، تسمع ليه، تسمع واش راه يدير، وين راه رايح. هذاك باش تحاربه، الأسرار تاع العدو هي اللي تفيدك انت باش تحاربه هو. فأنا ذاك تخلقت في الأول، بدأت في 56 يعني مصلحة تنصت على العدو بالشبان هذوك اللي كانوا يعني إلا طلبة،
طلبة ثانويين يعني.
طلبة ثانويين، نعم. أكثر شيء طلبة ثانويين، نعم. 17 سنة 18 سنة سنة البكالوريوس كلهم. ففي هذاك تأسست مصلحة تنصت على العدو، تكونوا جابوا واحد ولا جوج كما هذاك سي عمر تليجي اللي كان في الجيش الفرنسي، كان هو ما في سلاح الإشارة، قال يا ودي علم الشبان هذا. بدأت الدفعة الأولى، بدأت الدفعة الثانية، فتأسست هي هذيك المدرسة هذيك، بدأت تتكون حتى ولو 13 دفعة من الشبان هذوك اللي ولو تعلموا واش هو أبجديات المرس، واش هو من تمك. لما كثرت المعلومات تكثر المعلومات، كي تكثر المعلومات لازم استغلالها، كي تستغل لازم تخلق مصلحة لاستغلال المعلومات، ولما تكون المعلومات لازم تنشر، لخاطر العدو ما كانش نايم على ودنيه، كان العدو يحاربك. تاني هو عنده سلاح وتاع الإشارة، عنده سلاح وتاع الدعايات، لازم تحاربه انت وتكذب هذوك الدعايات تاعو. فتماك انشأنا وكالة الأنباء، وكالة الأنباء نشأت، ومن أنا ذاك نشأت إذاعة الجزائر الحرة اللي تناديكم من قلب الجزائر في 56 ديسمبر 56. ففي الفترة الزمنية هذيك تخلق كلش، وكالة الأنباء، الإذاعة، ومصلحة التنصت. فمن ثم بدأت هادو كلش المعلومات تستغل باش تعلم الجيش باللي كاين الجيش الفرنسي مشي من هناك وهناك، باش حتى تخلق هذاك هو الأساس تاعها اللي بدأت.
سيد دباح، هناك سؤال جوهري يعني خلجني منذ قليل وأنتم تتحدثون عن هذه المراحل. من أين لكم بالأجهزة حينما أسستم هذه المصالح التنصت التي ظهرت؟ من أين جئتم بالآلات؟ تحتاج إلى آلة لكي تتنصت على العدو، يعني من أين جئتم؟
فبدت
إذاعة، كيف أسستموها؟ تحتاج إلى أجهزة أيضا، من أين جئتم بها؟
فهذا بدأت من دول صديقة، كان بدأت مصر عطتنا جهاز، الصين وسطتنا جهاز، مي الجهاز هذاك الاول ما كانش يمشي، ما كانش، كان عندنا شخص اللي كانت قاعده، كانت القاعده امريكيه في المغرب، قاعده امريكيه اللي عندها كلش الجهازات. فكان كان شخص ربي يرحمه، هو
من هو نريد ان نعرفه يعني.
إيه هو اللي بدا في اتصال مع القاعده الامريكيه،
ليس المرحوم زقار.
زقار
طيب يعني
بدا هو اللي جاب الجهاز الاول. كي جاب جهاز كبير عظيم، يقول له لو بي سي 130، كبير جهاز كبير.
نعم.
كي جابوا نخلعوا فيه، جاب كاميو خرجوا من القاعده به بكل تاعو. لما جابوا الناظور، الناظور سي الحدود المغربيه الجزائريه.
نعم، شمال المغرب، شمال
إيه.
نعم.
جابوا قال هذا هو. فكانوا تقنيين تما قالوا نديروا اذاعه. فبدات الاذاعه الاولى على خاطر قبل كان دول صديقه كيما مصر او المغرب او تونس يعطونا ساعه زمنيه باش الجزائر تدير صوتها. فهذا قال هذا نديروا صوت الجزائر الحره. فهذاك الوقت بدينا بهذاك هذيك الجهاز نقلوه من مكان الى مكان، على خاطر العدو كان بكلش المصالح تاعو تاع الطيارات وكلش، كان باش يضرب كي يسمع صوت الاذاعه يجي يضرب. فهذيك ننقلوها من مكان الى مكان باش نديعوا ساعه زمنيه في الليل. فمن بعد طورت الامور يعني، وبدات كيما السي مسعود زقار كيما ناس اخرين بدات يعني باش نشريو يعني الجهاز. كان خصنا جهاز على خاطر لما انت تجي قاعه كيما هذا وتدير 20 شاب ولا 30 شاب قاعدين بالجهاز، كل واحد عنده تاع جهاز سمع وقاعد 24 ساعة على 24 ساعة هو يسمع العدو، لازمك جهاز، كل واحد عنده جهاز وحده، جهاز تاع أسلكي. فهذاك بدينا نشريو لخاطر في الوقت هذاك كاين اللي بيع الأسلحة، كاين اللي بيع الجهاز تاع تنصت، الجهاز الأسلكي. فبدينا ما هي بدات الأسد بدات بجهاز كما نقولوا دوميستيكي تاع البيت،
يعني صغير
تاع البيت، على خاطر كانت في الحدود. وكان لما الدرك او البوليس يشدوا واحد ولا هذا، سي هذاك اللي جات سي العربي بن مهيدي الله يرحمه، هو اللي كان قائد الولايه المنطقه الخامسه.
نعم.
ومن بعد خلفه سي عبد الحميد بوسوف، بداوا هما بهذاك الجهاز. قالوا كيفاش الفكره هذه، هاهم الجيش الفرنسي هاهم نسمعوا فيه يعني شفويين، لازم نديروا جهاز. كيفاش ما بدينا نسمعوا بهذاك الجهاز الصغير هذاك، عاد قال لازم ننشريو. نصي عبد الحفيظ بوصوف قال لازم نشريو جهاز اللي نجمو نتمكنوا كيفاش نتصنتوا من الجهاز هذا دوميستيكي. فهذاك الوقت اللي شرينا جهاز، شرينا كلش الجهاز تاع تنصت، تاع تنصت، تاع جهاز اسلكي اللي بدينا نسمعوا به،
لاسلكي
هذاك اللي بدينا نسمعوا به العدو. في هذاك هو الخطره فتره اللي بدينا لا تسمع فيه شفويا كيما تكلمنا. بالحق من بعد لما المعرف هو بالوسائل اللي كنا نعلن الجزائريين ونعلن العالم في الاذاعه باللي هالعدو واش يعمل، ها ولا واش يدير، بدا يتكلم بلغه المورس، ما بقاش يتكلم شفويين. فاحنا انا ذاك بدا ندرب الناس على لغه المورس، بدنا نسمعوا فيه لغه المورس. ومن ثم كي نسمعوا المورس تاعو بدا يديرها في، ما بقاش يتكلم بلغه المورس شفويين هكذاك، بدا يديرها مرموزه. فخلقنا مصلحة فك الرموز. فهذه مراحل اللي مشات حتى من بعد
يعني المغرب. كانت هناك حرب أخرى وهي حرب التنصت وحرب الجوسة،
حرب التنصت وحرب الجوسة وحرب الأمواج، على خاطر لما كنا نرسل رسائل كان هو يغطيها، عنده وسائل باش يغطيها.
نعم.
وهو هو تاني تاني ذاك كانت عنده تاني جهاز تاع تنصت تاعنا، كان أذن متحركة، كان أذن متحركة بالطيارات، كان أكبر جهاز اللي كان عنده، كان عنده تاع النصوت، هو اللي هنا في بن عكنون أكبر جهاز تاع النصوت. كان عنده، وعنده الأذن المتحركة اللي ما عندناش حنا، كان عنده طيارات كلهم عندهم بالسمع هذيك لاغوني وكل شيء سمعنا واش نديروا، وكان عنده الباخرات في
على الساحل.
على الساحل.
نعم. هناك المرحوم عبد الكريم حساني رحمة الله عليه، وهو تابع للمالك.
نعم.
الذي نترحم عليه، الذي توفي في ديسمبر من السنة الماضية، المرحوم حساني عنده كتاب يعني سماه حرب الأمواج،
حرب الأمواج،
يتحدث فيه عن هذا الصراع الذي كان موجود في هذه الفترة وفي هذه المرحلة. قبل أن أذهب إلى عمي رابح، باختصار شديد سيد رابح دباح أو سيد محمد دباح، ماذا قدم هذا الجهاز للثورة يعني المالج يعني، وماذا قدم للشعب الجزائري في 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 عز الصراع، في عز المعركة، في الثورة التحريرية المباركة؟
فالجهاز المالج وقت أصبح هو العمود الفقري للثورة، يعني ونقولها بدون خجل، لخاطر كل المعلومات الحكومة المؤقتة الملفات لما تدرس ترجع الى 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 الجهاز تاع تاع عبد الحفيظ بوسوف، اللي كانت الجهاز هذا اللي كان تاع المالك. من بعد كانت عندنا قاعده في طرابلس اللي كلها تستغل كل المعلومات، تجيبها وتحطها وتدرس الملفات وتمدها للحكومه المؤقته. في 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 المفاوضات اللي بدات من نشاتل لوغرا حتى الايفيا، كل هذوك الملفات كانت تدرس عند المالك وتمدها للحكومة المؤقتة. كانوا ناس قايمين إلا بكل، على خاطر علاه مش غير الجهاز الأسلكي والأسلكي اللي تسمع به واللي تمشي، كان عندنا ناس اللي يخدموا حتى في الجهات الفرنسية في الحكومة الفرنسية اللي يجيب لك المعلومات.
استعملتم حتى الإيطاليين
حتى يعني. إيه نعم. حتى الإيطاليين هذيك تاع البترول،
قضية البترول،
هذا قضية البترول. نعم. استعملنا ناس هادوك، هذاك شي كلش نشدوه ونعملوه ونعطيوه للحكومة المؤقتة اللي تنجم تفاوض مع الفرنسيين.
سيد رابح مشعود، أولا هل لديكم تعليق أو إضافة لما تفضل بذكره لكي يأتيكم سؤالي؟
والله بارك الله فيه، جزاه الله خيرا الأخ دباح، أعطانا فكرة على موضوع انت عليه. ولكن فقط أود أن يعني حتى لا نبخس الناس أشياءهم، طبيعة الحال احنا لأنها أمور كانت غير مكتوبة ومر عليها مدة من الزمن، أول تكوين لسلاح الإشارة أو الإشارة أو اللاسلكي أو هذا، أول تكوين كان في القاهرة من طلبة، على كل حال راهم الأغلبية منهم ما زالوا على قيد الحياة وفيهم بعض لبني داء ربه، وتكونوا في القاهرة وجاءوا بالأجهزة نتاعهم على كل حال إلى طرابلس ثم إلى تونس ثم إلى القاعدة الشرقية أي منطقة سوق هراس، وأن صورهم على كل حال هاو اللي يروح يشوف مثلا في الأرشيف وفي متحف المجاهد. هذا كان منذ تقريبا في 56 يعني، كان في 55 تكون سلاح الإشارة أو سلاح اللاسلكي، وطبعا وقضية الرسائل المشفرة أو الشفر أو ما يعرف بالشفر، وهناك البعض يعتقد أو يظن كلمة شفر هذه أنها كلمة فرنسية، وإنما هي كلمة عربية وهي السفر، وأن العرب القدماء هم الأولين الذين كونوا الرسائل ما يسمى بالرسائل السرية، وهو إعطاءهم للحروف أرقام، يعني رقم كما نقولوا أليف مثلا يعطيها رقم 2 وإلى الباء يعطيها رقم 5 وهكذا، ويرجع الشخص للأرقام هذيك ويقدر يحل الرسالة. ثم بعد ذلك على كل حال تفضلي إذا كان ما قلت لي فيه سؤال آخر.
طيب السؤال، هناك دور داخلي يعني تقوم به هذه الأجهزة، أجهزة الاتصال، لكن الدور المجاهد خارج الوطن، يعني ما الدور الذي كان يقوم به المجاهد خارج الوطن وأنتم كنتم ضمن هذا المقام عمي رابح؟ يعني
أنا لم أكن خارج الوطن، وإنما كنت خارج الوطن وداخل الوطن.
طيب
إذا تسألني
حدثنا عن
تقول لي كيف كان المجاهد داخل الوطن. فعلى كل حال الأخ دباح يتكلم على كل حال، يقدر يكلمك على قضية المالك مثلا وكذا إلى آخره، فبارك الله فيه. إنما على كل المجاهد داخل الوطن كان هناك تنظيم، كان هناك تنظيم للأقسام للمناطق ثم هناك تنظيم أيضا آخر، قضية مثلا الاتصالات،
قضية المحافظين السياسيين. فالمحافظ السياسي هذا هو الموجه وهو الذي يحفز المجاهدين وهو الذي يرد على ما كان يقوم به العدو الفرنسي بواسطة الضباط ما يعرف باللغة الفرنسية بالأساس. فطبعا فتوجيه المعنوي كان من طرف المحافظين السياسيين بطبيعة الحال. أما العمل الآخر الذي هو العمل الاستخباراتي في داخل الوطن في داخل الجزائر بين المجاهدين هذا كان يقوم به تقوم به الخلايا النضالية السرية في المدن وفي القرى وفي الأرياف. بطبيعة الحال الفدائي عندما يتحرك في داخل المدينة ما يمشيش وحده وإنما هناك معلومات ولأنه في أي جيش وفي أي حرب أو في أي ثورة لا بد من قسم أو من تنظيم يتولى قضية جمع المعلومات لأنك أنت ما تمشيش مثلا في باش تقوم بمهمة بعملية إلا ما يكون عندك الموضوع مدروس وين تمشي كيف تتحرك كيف إلى غير ذلك. فأما في خارج الوطن بطبيعة الحال خارج الوطن وكيف ما تفضل الأخ دباح الحرب ليست هي قتال فقط وإنما القتال هو الشهادة المباشرة اللي هم يشوفوه الناس وإنما الحرب الأخرى وهي حرب التي لا ترى وهي التي يقوم بها المخبرين الاستخبارات مثلا الاستخبارات بجميع أنواعها بما فيها التصنت مثلا بما فيها جمع المعلومات بما فيها التمويه مثلا كيف تموه كيف مثلا يعني تفتع الأشياء حتى يظن العدو أنها وهي في غير حقيقية مثلا إلى غير ذلك. فالحرب
لديكم واقعة في التمويه أنتم لديكم حادثة في التمويه
والله
في فترة ما ذكروا المستمع أو ذكرونا بها.
نعم التمويه على كل حال ولا وهذه حتى يعرف مثلا حتى يعرف المشاهدين وخاصة أبنائنا. أنا كنت على كل حال قمت لأنه كلفت من طرف الشهيد زغول يوسف عليه رحمة الله بالذهاب وربط الاتصال بين الداخل والخارج فتوجهت مشيا على الأقدام إلى طرابلس واتصلت بالرئيس الأسبق أحمد بن بلة أطال الله عمره في جانفي 55 في قرية يقولوا لها جميل قريبة من بنقردان وقريبة من نالوت العجيلات إلى غير ذلك هذه المناطق. مشيت ورجعت لما رجعت على كل حال نمر على تونس باش نقوم بالاتصالات نتاعي في تونس وهناك كانت عندنا جمعية زيتونية اسمها جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين وهذه هي التي بدأت الثورة أو جماعتها أو الذين كانوا فيها بدأوا الثورة من بدايتها وأذكر من بينهم اللي كانوا معنا ونتعاون مع بعضنا وكنا في ثلاثة الجنيدي خليفة عليه رحمة الله وأحمد عواق عليهم رحمة الله وصلت التوانسة كانوا في هذاك الوقت إخواننا التوانسة في مفاوضات جاءوا قالوا جاني واحد يقولوا له عزيز الرباعي من كبار المناضلين التونسيين عليه رحمة الله وقال لازم تخرج وبأي وسيلة تخرج وصورتك توزع في
التراب التونسي
وإحنا في مفاوضات ورايحين تورطونا مع الفرنسويين وإلى آخره. هنا أذكر شابة يقول لها الآنسة موساوي خوها زهير موساوي ونور الدين موساوي الأخ أكيد يعرف عليك ولازل. فعلى كل حال كانت هناك في تونس وعجوز تونسية أنا لازمني نقوم بالاتصالات نتاعي فيه اللي جاي وأنا باش ندخل للجزائر لكن لازمني نتم المهمة نتاعي. الموضوع أنني ألبس لباس امرأة فالمرأة في تونس في هذاك الوقت تستعمل شيء يقولوا له السفساري هذا هو عبارة عن عجار أبيض
الحايك يعني
حايك أبيض والمرأة التونسية ما تغطيش وجهها وإنما تأخذ هذاك الحايك بيدها اليمنى وتحطه على فمها طبعا لبسوني كما تلبس المرأة وعملوا لي باروكة على راسي شعر وإلى آخره وعملوا كل على كل حال كل ما من لي رجع إنسان امرأة وعلموني كيفاش نمشي كيفاش تمشي، لان المراه لما تمشي ماهيش مثل الرجل، ما تحركش الجزء نتاعها الاعلى، ما تحركش يديها، لما يشوف معها واحد ما تبقاش تشوف الى غير ذلك. لما تمشي تخرج بيد برجلها اليمنى ماهوش باليسرى.
خرجت من تونس يعني
باش خرجت من تونس بهذه الطريقه بتمويه بلباس امراه. ومرة أخرى في الجنوب التونسي كنت ألبس لباس نتاع جماعة الجنوب، وعندي أوراق على أساس أنا من غمراسن وبابا فطايري في تونس، لأنهم قالوا لازم جماعة الجنوب صمر وأنا موش صمر.
نعم.
فعلى كل حال هذه
صورة من صور الجهاد الأخرى،
صورة من صور إلى غير ذلك من الأمور الأخرى التمويهية الكثيرة. وهنا لما ذكرت الأنسة
مساوي
عليها رحمة الله، فالثورة الجزائرية شارك فيها الرجال وشارك فيها النساء
بالفعل،
والكثير بالفعل. من 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 أخواتنا في الاستقلال كانوا عابوا من يديهم العجين نتاع الكسرة
بالفعل.
وهناك الكثير اللي عماوا لأنهم كانوا يديروا الكسرة وهم في الكازمات.
نترحم عليهم جميع
الله
جميعا،
وأعز الله المرأة الجزائرية إن شاء الله تبقى محافظة وتبقى سليلة الشهيدات اللي استشهدنا من أجل الجزائر.
شكرا سيد دباح محمد. من الوقائع التي تذكرونها في جهادكم في هذا الجهاز يعني، ونحن نوشك على ختام هذه الحصة الخاصة بذكرى 49 لاستعادة السيادة الوطنية، ماذا تذكرون في هذه الفترة وفي هذه المرحلة؟
حبيت برك فترة برك نقول سي رابح باللي لأن الكلمة نتكلم 56
من 56 وما بعد
قبل 56 كانت محاولات تاع سلع الإشارة، كانت محاولات لكن تنظيم المهيكل سلاح الإشارة والتسليح وكلش 56 يعني، هذا نتكلم على الفترة اللي ما قبل.
وارتبط كثيرا بعبد الحفيظ بوصول هذا الأمر رحمة الله.
ما عشتهاش وما عرفتهاش وما عرفت كل شيء، أنا كنت شاب صغير ما نعرف لا البيبي ولا الامتيلدي ولا كل اللي صرا.
نعم. أنت بعيد عن السياسة،
بعيد عن كلش. جيت من تنوية هزيت بندقية قال الجهاد
خلاص.
من بعد قال لي أنت ما تجيد الجهاد كل عجين لا نعمله منك شيء، أصبحت
في المال
وأصبحت في الاستعلامات وأصبحت في كل شيء.
طيب.
لكن من واقع احنا لما نكون عندنا جهاز تاع الاتصال ونمشيو من اي منطقه لازمنا ما لخطر العدو يسمع، لا العدو هو يسمع عنده مصلحه تاني الصوت، لكن لما يسمع عنا ما نجموش نتصلوا لخاطر كي نتصلوا كان عنده جهاز تاع تاني الصوت، كي تجي طياره تضرب غير نحطوا برك الجهاز تاعنا باش نديرو يجي الجهاز. فكنا نتنقل من مكان الى مكان باش تنصت، حتى اصبحنا فتره من فترات في الولايه الاولى، كان انا كنت في الخامس في الولايه الاولى، كان سي طاهر الزبيري ربي يطول في عمره اللي كان عندنا قبل جهاز تاع اتصال، كان لازم يتصل بالقياده، انا كنت في جهه اخرى، كان لازم يتصل بالقياده، هو الفتره من فترات حط باش يتصل هذاك السينيال اللي خرج، جات الطيارات تحوس عليه لخاطر جيت باش تقول، لخاطر هما القياده الفرنسيه تقول كان وين كاين الراديو كاين القياده تضرب المكان هذاك. فجات طياره فيها المصلحه التنصت تاعهم لاغونيومتري، وفيها قائد كولونيل كوموندون واحد تروا كابيتان، هذو اللي كانوا في الطياره هذيك هذه في الستينات. فلما جات الطيارة جات باش تهبط، لكن المنطقة هذيك كانت كلها يعني أجبال وكلش، ما شافوش كيفاش. لما اللي كان متكل بالجهاد راح القائد ولا قال له ولدي راه هاي
الطيارة تقترب،
راه تقترب، واش قال له كمل جيب لنا البرقيات من القيادة، قال له كيفاش راه تضرب، قال له كمل. لما بدا يكمل الطيارة تقترب هي تقترب، ما شافتش يعني ما لاحظتش باللي الجبال وكلش اطردقت بيها بالكولونيل، خرجت في الجريدة بالكولونيل تاعها بالكوموندا، تصبح هذاك العون واحد ست قايدين تاع المعسكرين بالطيارة تاعهم. هذه يعني من جملة
يعني أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه من الكرامات التي كانت أثناء الثورة التحريرية المباركة. أنا آسف جدا، يعني الوقت يعني لا يكفي لكي نقضي ساعة في هذا النقاش، ولكن لا أملك ونحن على بعد 3 أيام فحسب من الاحتفال بذكرى استعادة السيادة الوطنية 49 أن أتقدم بخالص شكري وامتناني للمجاهدين الكريمين اللذين نتمنى لهما طول العمر إن شاء الله وأمدهما بالصحة والعافية، وهما السيد رابح مشحود وكذلك السيد يعني دباح محمد. ربي يبارك لكم في صحتكم، وإن شاء الله نحتفل بكم في سنوات أخرى قادمة إن شاء الله، وأدامكم الله ذخرا لهذا الوطن، وربي يحفظكم إن شاء الله. أيها السادة والسيدات، باسمكم جميعا أريد أن أكرر شكري وامتناني للضيفين الكريمين في هذه الذكرى، الذكرى 49 لاستعادة السيادة الوطنية. الشكر موصولا للأخت التقنية زهرة وإلى المخرجة السيدة شهناز، ومني أقول لكم أنا الأستاذ مديني بشير إلى لقاء قريب إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير والجزائر بخير واستعادة السيادة الوطنية في تقدم وازدهار بحول الله. والسلام عليكم ورحم الله الشهداء أكيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.